أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الميامين. كان الكلام في تعارض الأحوال. أفاد السيد العادم قدس نفسه، ليس لسيد العادم فالإضافة بحث الميزان، هو آمن بما أفاده صاحب الكفاية، نحن هم رفضناه جملة تفضيلا ما أفاده في الكفاية، فما نحتاج إلى الإشكال على سيدنا العادم إلا في جهة واحدة، وهي أنه قدس نفسه. ونزيد على أحوال الخمسة حالة سادسة وهي النسخ، يقول أيضا من تعارض من أحوال التارية على اللفظ، هو غير واضح علي كيف يكون النص من أحوال اللفظ، ليس واضح. النص قسم على قسمين، نسخ للحكم ونسخ للنص للتلاوة، إذا كان في القرآن نسخ في التلاوة ونسخ في الحكم. أيضا عكس قالوا لا يصور، بحيث تنسخ التلاوة والحكم يبقى، ولو عقل ممكن لكن واقع غير واقع لهذا، يعني يكون القرآن يروح والحكم يبقى. خب قسمان كلامنا ليس فيه ثبوت النص يا شيخ الجليل، كلامنا ما معنى نسخ أخ عزيز؟ بل النسخ هو أحد المعنيين، فإذا قال إذا قلنا كان نسخ نسخا للحكم، ما معنى نسخ للحكم؟ أن هذه الآية أو هذا الدليل لفظي يدل على معنى، ولكن لست أنا ملزما بامتثال ذلك الحكم المدلول عليه في هذا الآية الشريفة، هذا معنى نسخ الحكم. وإلا دلالة اللفظ على المعنى الوضع هي موجودة، والمعنى المستفاد من اللفظ ما زال مستفادا من اللفظ. فأي تصرف حصل وأي حالة تغيرت للفظ حتى يعد نسخ الحكم من أحوال اللفظ غير واضح، هذا غير واضح. وأما القسم الثاني من النسخ وهو نسخ الحكم والتلاوة معا، فعين هذين آدم بل طبعا هذا الناس كان موجودا الآن هدف نفس النص هدف، لا أن النص باق وطرأت عليه حالة. هذا ليس من تعرض الأحوال، تعرض الأحوال يعني اللفظ عليه حالة، إما هذا متصف بهذه الحالة أو متصف بهذه الحالة، هذا معنى تعرض الأحوال، وليس معنى أن النص لا يبقى مرض ولا مريض، هذا ما سمى ما بقى ما يسمى تعارض أهوال أسرى. فإضافة السيد العظم رضوان الله تعالى عليه كما في مصابيح الأصول كلمة نسخ إلى تعارض أهوال، هذا غير واضح. ناتي إلى سيد محمد الروحاني على الله درجاته في عليين، وهو إذا آمن بما أفاده في الكفاية بأن تعارض الأهوال إن أفادت هذه مقتضيات الأهوال إن أفادت ظهور فهو، وإلا فليس لها اعتبار. قلنا هذا المطلب قد تكلمنا به سابقا، قلنا البحث عن الظهور متأخر بمرحلتين أو ثلاث عن البحث عن تعارض الأهوال، أن تتربط هذا البحث تعارض الأهوال ببحث الظهور هذا جدا غير واضح، لأن الأهوال المتعاورة والمتعاقبة على اللفظ تحدد لنا هوية اللفظ، أن اللفظ ما هو بل آدم. وأما بحث عن ما هو المراد باللفظ هذا يأتي بعد تحديد هوية اللفظ، فالبحث عن تعارض الأحوال متقدم عن البحث عن ظهور وعدم ظهور. هذا ما عفا، قلنا سيد العظم وافق صاحب الكفاية، سيد محمد روحاني وافق صاحب الكفاية، نحن رفضنا ما أفاده في الكفاية فرفض لما أفاده هؤلاء العالم، وكذلك السيد روح الأخميني أيضا أما أمر بما أفاده في الكفاية فكل ذلك مرفوض جملة وتفصيلا. للسيد محمد رعاني ملاحظات أخرى على صاحب الكفاية غير ما قلنا نحن من الملاحظة من جملة ملاحظاتي. بله قبل ملاحظات هذا صاحب السيد روحاني عندنا ملاحظة أخرى نقول دار الأمر يقول صاحب الكفاية دوران أمر بين التخصيص وبين الحقيقة، الحقيقة تقدم على التخصيص. يأتي في بحث التخصيص هذا في تخصيص الرعيان أحدهما أن استعمال العام في المخصص في بعض مصادقه مجاز، ورأي ثاني هذا رأي هو الرأي المشهور القدماء من العام والخاصة الأصوليين، الرأي الثاني لا التخصيص ليس مجازا إنما هو من باب تعدد الدالة والمدلول، بل أريد باللفظ نفس المعنى وبقواسط كرينة المخصص عرفنا هذا أنه معنى آخر، فالكل من هذا كرينة وتخصيص والمخصص مستعمل في موضع له. خب بعد هذا التمهيد نرجع إلى كيف يتعقل دوران الأمر بين التخصيص وبين الحقيقة. إن كان التخصيص مجازا كما عليه قدماء وصاحب الكفاية لا يؤمن بذلك فالتخصيص داخل في المجاز. ليش تقول دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز ثم تقول دوران الأمر بين الحقيقة والتخصيص التخصيص مجاز؟ ليش تقول إلا حتى زيادة العدد يصير خمسة والمجاز. خب إن قلت لا تخصيص دي خصوصية، ما تلك الخصوصية؟ خصوصية أن التخصيص اشتهر هذا حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، لأجل عادل هذه جوهرة موجودة على رأس التخصيص اقتضى هذا ذكر التخصيص في مقابل المجاز. آمنا. خب مجاز إذن إنك على قسمين، مجاز مشهور ومجاز غير مشهور، فلازم نسوي ثلاثة بعد دوران أمر بين الحقيقة والتخصيص، دوران أمر بين الحقيقة والمجاز المشهور، وجواب أمر بين الحقيقة والمجاز مسكين عادي الذي ما إلى هذا التاج ولا لا إمامة ولا عقال، هذا مذهب سوي ثلاثة، لو سوي ثلاثة لو خلي واحد، سوي اثنين هذا غير واضح، هذا جدا غير واضح. إذا جعلت لأن التخصيص على قسمين، إما قد يكون مجاز قد يكون على رأي يكون مجاز على إنكم أذكر التقييد إذا، لأن التقييد على رأي القدماء مجاز، قالوا الإطلاق يستفاد من نفس اللفظ والتقييد يجعل كلمة مجازا، كلمة رقبة موضوعة لمطلق الرقبة، ولما قيدت بالمؤمنة استخدمتها في غير ما وضع لها صار مجاز، صار مجاز كما ذكرت التخصيص اذكر التقييد إذن. هذا شنو قالت الشيخ محمد كاظم رضوان الله تعالى أستاذنا المعظم شنو هذا باك قميصي هذا ليش؟ فإذا كنت تذكر التخصيص تذكر مجاز مشهور وتذكر إطلاق وتقييد إذن، وإما أهدف كل عرح نفسك وارحنا مدار الأمر بين الحقيقة والمجاز. هذا معنى لسيد محمد روحاني على الله درجاتي في عليين، هذا مناقشة أخرى مع صاحب الكفاية. يقول لا يتصور معنى معقول لدوران أمر بين الحقيقة والاشتراك. في الإطلاق والتقييد الأهم إما من ورايان كلنا إما مجاز وإما من باب تعدد الدال والمدلول، نفس الكلام اللي جي جبر ما جار في التخصيص شكر الله صحيحكم بعينه جارنا في الإطلاق والتقييد إذن، فكما ذكرت التخصيص أذكر ذاك إذن، لما لا تذكر؟ اكتفيت بذكر المجاز عن ذاك واكتفي من كلمة التخصيص إذن، هم يفهم ما إلى معنى. هو وكأعفاء إشكال سيد روحانية على صاحب الكفاية بأنه دوران أمر بين الحقيقة والاشتراك يقول هذا دوران مو واضح، لأن اشتراك أيضا مشترك حقيقة في المعنيين، فالدوران بين حقيقة وحقيقة وكيف يسكر. ثم جاء بتاويل عن لكلام صاحب الكفايه حتى يرفع هذا الاشكال مسانده للكفايه. وما ذاك التعويل؟ يقول لعل صاحب الكفايه يقصد بالحقيقه المعنى الحقيقي الاول، لان اشتراك ياتي انه موضوع للمعنى ثم يوضع لمعنى ثاني، فبما بخلاف الحقيقه، حقيقه يكون معنى اول فقط. يعني اذا دار الامر في بين ان يكون لفظ محمولا على المعنى الحقيقي الاول او على معنيين، فحينئذ يصير دوران الامر بين حقيقه والاشتراك. ثم رفض هذا ايضا، رفضنا ما لنا علاقه به، لان الرفض مبني على عدة تعويل، تعويل غير واضح، تعويل اصلا اشكال ايضا غير واضح. والوجه في ذلك انه هذا التعويل انما ياتي لو كان الاشتراك هو وضع اللفظ لاكثر من واحد دائما بالترتيب، اول حقيقه في المعنى اول، ثم في المعنى الثاني، ثم ثالث، ثم عاشر، ثم كذا. هذه حالة نادرة جدا. واشتراك غالبا نشع في اللغات لكثرة الواضحين. تلك العشيرة وضعت كلمة رجل لمعنى، وعشيرة أخرى هذا وضعت هذه كلمة رجل لمعنى ثاني. بما أن اللغة العربية واحدة فتحقق اشتراك هذا في كلمة. ولا نعلم أي معنى وضع له لفظ أولا وأي معنى وضع له بل مقصوده صاحب أيضا ما إشفاد وأصل إشكالهم غير واردة على صاحب الكفاية. لما هو لا يقصد من حمل دوران الأمر بين حقيقة والمجاز حقيقة وغير الحقيقة حتى تشكل عليه بأن الاشتراك أيضا حقيقة، بل يقصد أن مقتضى حكمة الوضع للغة أن يكون إطلاق اللفظ واستعماله كافيا لإفادة مقصود المتكلم إلى المخاطب، وهذا يصير في صورة عدم الاشتراك. وأما مع الاشتراك نحتاج إلى معونة زائدة وهي قرينة المعينة. فإذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ حقيقة في معنى واحد، يعني يكفي التلفظ باللفظ للإفادة والاستفادة من دون حاجة إلى قرينة معينة، أو أنه حقيقة في معنيين أكثر وهو مختلف، فيحمل على الأول. دوران الأمر بين الحقيقة والاشتراك يقصد صاحب الكفاية هذا المعنى. وكذلك هذا قالوا أشكل سيد روحاني أنه دوران الأمر بين حقيقة والنقل هذا إذن نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.